أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 186. تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى: الواجب من التلبية هو مرة واحدة، لما تقدم من أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية، حيث دلت جملة من الروايات على أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية أو الإشعار أو التقليد أو التجليل. فمن ذلك ما ورد هكذا: يوجب الإحرام 3 أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه 3 فقد أحرم. ومقتضى هذه الرواية وغير هذه الرواية هو كفاية التلبية لمرة واحدة، فإنه بمجرد أن يلبي يتحقق منه الإحرام، وهذه قضية لا خلاف فيها. النقطة الثانية: يستحب الإكثار من التلبية ويستحب تكرار التلبية، لدلالة جملة من الروايات على ذلك. فمن ذلك ما ورد هكذا: من لبى في إحرامه 70 مرة احتسابا أشهد الله له 1000 ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق. وجاء في صحيحة زرارة هكذا تقول ذلك، بداية الرواية حذفتها، تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار، وأكثر ما استطعت. الإمام قال أكثر ما استطعت. إذن لا إشكال في استحباب تكرار التلبية للروايات، ولكن ما هو أمد التلبية؟ هل يبقى المكلف والحاج والمعتمر يلبي في أي مكان، أم أن التلبية لها أمد وبعد ذلك لا يجوز الإتيان بها؟ البعض يلبي حتى داخل المسجد الحرام، نسمع ونرى أن البعض وهو في داخل المسجد يصل إلى المسجد الحرام، بل بعضهم في الطواف يلبي وهو يطوف يلبي. هذه ظاهرة ليست موجودة اليوم، بل موجودة حتى في ذلك الزمان. أباد بن تغلب يقول: كنت مع أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه، يقول: كنا جالسين في ناحية من المسجد وجاء قوم يلبون، دخلوا إلى المسجد وهم يلبون. إلى اليوم هذه الظاهرة موجودة. فالإمام صلوات الله عليه قال له: يا أبان، أترى هؤلاء الذين يلبون؟ قلت له: بلى يا ابن رسول الله. قال: والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير. داخل المسجد الحرام ويلبون، إمام يقول هؤلاء أصواتهم أبغض إلى الله عز وجل من أصوات الحمير. إذن هنالك أمد للتلبية، بعدها لا تشرع التلبية. فما هو أمد وانتهاء التلبية؟ هذا يختلف باختلاف النسك. فالنقطة الثالثة، أما بالنسبة إلى عمرة التمتع فينتهي أمد التلبية فيها عندما يرى المعتمر بيوت مكة القديمة، أو بالأحرى موضع بيوت مكة القديمة، باعتبار أن بيوت مكة القديمة لا أثر لها في زماننا هذا، غير موجودة، ولكن موضع بيوت مكة القديمة موجود بلا إشكال. فإذا رأى المكلف موضع بيوت مكة القديمة فهنا يقطع التلبية وينتهي أمد التلبية. والروايات حددت موضع بيوت مكة القديمة، فبينت أن بيوت مكة القديمة هي عقبة المدنيين، لمن جاء من المدينة ليدخل مكة من المدينة، فعندما يصل إلى عقبة المدنيين هذا هو موضع بيوت مكة القديمة. فإذا شاهد موضع بيوت مكة القديمة هنا ينتهي أمد التلبية، يقطع التلبية. ويقال أن عقبة المدنيين هو المكان المعروف اليوم بمسجد الجن، وأحد المساجد القريبة على المسجد الحرام في داخل مكة القديمة هو مسجد الجن، وهذا المسجد إلى زماننا موجود اليوم، موجودة مجموعة من المساجد في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أغلبها هدم تلك المساجد ليس لها أثر، لكن مسجد الجن موجود إلى زماننا هذا. يقال أن عقبة المدنيين هي نفس المكان المعروف بمسجد الجن. فإذن المتمتع يقطع التلبية عندما يشاهد موضع بيوت مكة القديمة، لدلالة بعض الروايات على ذلك، كصحيحة معاوية بن عمار قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين. يقول له في زمن الإمام صلوات الله عليه، يبدو هم بيوت مكة في زمن الإمام هم ما موجودة، يقول التي كانت قبل اليوم حدها عقبة المدنيين، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، صار توسعت مكة، فاقطع التلبية وعليك بالتحميد. لأن الإمام أمره بقطع التلبية عندما يشاهد موضع بيوت مكة القديمة. وهنا ينبغي الالتفات إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن الذي ورد في الرواية هكذا، قال: إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية. طيب، لماذا الفقهاء قيدوا الحكم بقطع التلبية بمكة القديمة؟ والحال نحن نجد أن الفقهاء، لا أقل سماحة السيد، عندما يرتب حكم من الأحكام على عنوان مكة فلا يقتصر على مكة القديمة، وإنما يجعل ذلك شامل لمكة الحديثة، مكة المستحدثة، كما هو الحال في قضية الإحرام مثلا لحج التمتع. قال: لا يشترط أن يكون من مكة القديمة، بل يصح حتى من مكة الحديثة، باعتبار أن الروايات ذكرت عنوان مكة، ومكة كما تصدق على مكة القديمة تصدق على مكة الحديثة، وهذا تقدم الكلام فيه. وهكذا كل حكم يرتب على عنوان معين فيشمل المكان القديم والتوسعات الجديدة، مثلا المسجد الحرام إلى أحكام متعددة المسجد الحرام، فلا يقتصر على موضع المسجد القديم، بل حتى التوسعة الجديدة تشملها تلك الأحكام. طيب، لماذا هنا سماحة السيد قصر الحكم على مكة القديمة ولم يجعل المدار على مكة الحديثة؟ الجواب: لو كان الوارد في الرواية هو هذا المقطع فقط، وهو قول الإمام فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، هنا لا إشكال أن سماحة السيد سوف يتعدى إلى مكة الحديثة، ولكن الإمام لم يقتصر على ذلك، بل قال بعد ذلك: فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، فاقطع التلبية وعليك بالتحميد. عفوا، قال هكذا: وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين. الإمام هو الذي تصدى لتحديد موضع القطع، فقال: عندما ترى موضع بيوت مكة، يا مكة القديمة، هو قيد، قال: وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فمعنى الحكم لا يدور مدار صدق عنوان مكة، بل يدور مدار صدق عنوان مكة القديمة. الإمام قيد ذلك، ومن هنا سماحة السيد يقصر الحكم على مكة القديمة، ويجعل قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: هل قطع التلبية هو بنحو العزيمة أم أنه رخصة وبنحو الاستحباب؟ يعني واجب على المكلف أن يقطع التلبية؟ لو لا، قطع التلبية هو رخصة ومستحب. الذي يظهر من عبارة سماحة السيد هو أن القطع هو بنحو العزيمة، يعني لا يجوز للمكلف أن يأتي بالتلبية، أن يلبي عندما يشاهد موضع بيوت مكة القديمة، حيث قال هكذا: والأحوط وجوبا لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة. ظاهر العبارة أن القطع هو بنحو العزيمة، كما ذكر السيد اليزدي وجملة من العلماء. السيد اليزدي ذكر هكذا، قال: وظاهرهم، نص كلامه، وظاهرهم أن القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب وهو الأحوط، يعني قطع بنحو العزيمة لا بنحو الرخصة، قال: وهو الأحوط، هو مقتضى الاحتياط ذلك. وسماح السيد أيضا جعل القطع مبني على الاحتياط الوجوبي، ولعل الوجه في الاحتياط الذي ذهب إليه سماحة السيد هو أن المورد من النهي بعد الأمر، فسابقا قد أمر الإمام وأمر الشارع بتكرار التلبية، حيث قال صلوات الله عليه: هكذا وأكثر ما استطعت، فكان يوجد أمر بالتلبية، بتكرار التلبية، ثم بعد ذلك نهي عن التلبية وأمر بقطعها. ومثل هذا الأمر أو النهي بعد الأمر ظاهر عرفا بعدم المشروعية، ليس ظاهر في الحرمة. النهي إذا جاء مستقلا فظاهر في الحرمة بلا إشكال، ولكن إذا أمرت بشيء ثم بعد ذلك نهيت عن ذلك الشيء، هذا النهي الذي يتعقب الأمر ليس ظاهرا في الحرمة، بل لعله ظاهر عرفا في نفي المشروعية، يعني ذلك الذي كان مشرعا وأمرت به عندما تنهى عنه فهذا النهي شنو وظيفته؟ وظيفته يرفع المشروعية، يعني لا يكون مشروعا. فالتلبية قد أمرت بها ثم نهيت عنها، فظاهر هذا النهي هو عدم مشروعية التلبية. يعني شنو عدم مشروعية التلبية؟ يعني مثل الآن وإحنا قاعدين هنا نقول لبيك اللهم لبيك، لا يوجد مشروعية باستحباب التلبية، تلبية مستحبة عندما تحرم فيستحب تكرار التلبية، هناك تكون مشروعة. أما وإحنا قاعدين هنا ماكو مشروعية باستحباب التلبية، فإذا أتيت بها بنية التشريع تكون محرمة، أما إذا لم تأتي بها بنية التشريع فلا تكون محرمة، حينئذ حرمتها تصير حرمة تشريعية وليست حرمة نفسية. هذا احتمال، واحتمال قوي جدا، فما دام يوجد هكذا احتمال حينئذ لا يمكن الجزم بأن النهي الذي ورد أو الأمر بقطع التلبية لا يمكن حمله على اللزوم بنحو الفتوى، على العزيمة بنحو الفتوى، وإنما يصار إلى الاحتياط الوجوبي. لعل هذا الوجه في احتياط سماحة السيد، وهو وجاهة احتمال أن الأمر بقطع التلبية أو النهي عن التلبية هو رافع لمشروعية التلبية وليس ظاهرا في حرمة التلبية، فإن النهي الذي هو ظاهر في الحرمة هو النهي الذي لا يكون قبله أمر بالشيء، أما الذي يتعقب الأمر بالشيء فهذا لا يكون ظاهرا بالحرمة. من هنا احتاط سماحة السيد بقطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة ولم يفتي بذلك. هذه النقطة الثالثة، بل نطبق هالمقدار. قال: الواجب من التلبية مرة واحدة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قلنا هذا لإطلاق الروايات، حيث قالت يوجب التلبية ثلاثة أشياء، يوجب الإحرام ثلاثة أشياء، ذكرتهن التلبية والإشعار والتقليد، ومقتضى هذا أنه لو لبى مرة واحدة فقد وجب الإحرام وتحقق الإحرام، فيكفي المرة الواحدة. نقطة ثانية، نعم يستحب الإكثار منها وتكرارها ما استطاع، لما ورد من أنه أكثر ما استطعت، الإمام يقول. النقطة الثالثة، الأحوط وجوبا لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة. ليش عبر موضع؟ لأن بيوت مكة ما موجودة، عهد الإمام الصادق ما كان موجود، لكن موضعها موجود، اللي هو عقبة المدنيين للذي يأتي من المدينة. عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة، والمدار على من؟ على مكة القديمة وليس على عنوان مكة، فلا يشمل مكة الحديثة. ليش؟ قلنا لأن الإمام هو الذي تصدى لبيان أمد التلبية، وأن التلبية تقطع إذا شاهدت عقبة المدنيين اللي هو حدود مكة القديمة. وحده، حد ذلك الموضع، موضع بيوت مكة القديمة، لمن جاء من أعلى مكة عن طريق المدينة، اللي يجي من المدينة هذا يكون أعلى مكة، اللي يجي من المدينة أو هذا مسجد الجن يصير وين طريق الجائي من المدينة، يعني من يوصل بعد ما يتجاوز هنا مقبرة الحجون ويشاهد قريب على الحرام، هنا أكو مسجد يسموه مسجد الجن، فهذا هو عقبة المدنيين، يقال أنه عقبة المدنيين هي هذه. وحده لمن جاء من أعلى مكة عن طريق المدينة عقبة المدنيين، ولمن جاء من أسفلها ليجي من الطرف الآخر ويريد يدخل مكة، فموضع بيوت مكة القديمة هو عقبة ذي طوى. أما وين هاي يصير ما معلوم، مكان عقبة ذي طوى. النقطة الرابعة، من كان معتمرا بالعمرة المفردة، فإذا كان محرما من المواقيت فالأحوط وجوبا أن يقطع التلبية عند دخول الحرم، أن يوصل إلى حدود الحرم المكي يقطع التلبية. وأما إذا كان محرما من أدنى الحل، أحرم من أدنى الحل، كما لو أحرم من مسجد عائشة مثلا، مسجد التنعيم، فالأحوط وجوبا أن يقطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة، يعني مثل الذي يدخل مكة معتمرا بعمرة التمتع. هذا الذي ذكره سماحة السيد من التفصيل بالنسبة للعمرة المفردة، فالجائي من بعيد يعني الذي أحرم من المواقيت يقطع التلبية عندما يدخل إلى الحرم، والذي يحرم من أدنى الحل يقطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة. هذا التفصيل دلت عليه الروايات، مقتضى الجمع بين الروايات يوجد طائفتان من الروايات في المعتمر عمرة المفردة، بعضها قالت يقطع التلبية عند حدود الحرم المكي، بعضها قالت يقطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة. مقتضى الجمع بينهما هو ما ذهب إليه سماحة السيد. فجاء في صحيحة الفضيل هكذا: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه، قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حال العقبة، عقبة المدنيين. فقلت: فأين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصارين. وهذه دلت على أن قطع التلبية للمعتمر بالعمرة المفردة إذا وصل إلى عقبة المدنيين اللي هي حدود مكة القديمة. وبعض الروايات جعلت المدار على دخول الحرم كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في حديث جاء فيه: وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم. والفقهاء جمعوا بالذي انتهى إليه سماحة السيد. فإذا كان محرما من المواقيت كمسجد الشجرة مثلا وجاء فيقطع التلبية عندما يدخل حدود الحرم المكي، أما إذا أحرم من أدنى الحد كما إذا أحرم من التنعيم أو غيره من نقاط أدنى الحد فيقطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة. هذا هو مقتضى الجمع بين هذه الروايات. وأما الاحتياط، سماحة السيد أيضا احتاط وجوبا بقطع التلبية في الموردين. الاحتياط اتضح وجهه من النقطة الثالثة، حيث ذكرنا أن الأمر بالقطع أو النهي عن التلبية ليس ظاهرا في الحرمة، لعله ظاهر في نفي المشروعية. وما دام يوجد هكذا احتمال فالمصير إلى أن القطع بنحو اللزوم والفتوى هذا لا يمكن المصير إليه، بل المناسب هو الاحتياط اللزومي أو الوجوبي. قال: كما أن الأحوط وجوبا لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، يعني إذا أحرم من المواقيت أو أحرم من بيته، يعني قلنا أن الذي بيته دون الميقات فهذا يحرم من بيته، فإذا أحرم من بيته فبيت لا أشكال خارج الحرم، فهذا إذا دخل إلى حدود الحرم المكي فإنه يقطع التلبية. إذا جاء من خارج الحرم يعني أحرم من المواقيت أو من بيته، وعند مشاهدة موضع بيوت مكة، يعني مكة القديمة، مكة القديمة حيث الإمام عبر هكذا في الرواية، قال: حال العقبة، عقبة المدنيين. عقبة المدنيين هي حدود مكة القديمة، حدود بيوت مكة القديمة. إذا كان إحرامه من أدنى الحيل، واضح؟ هذا بلا فرق، بس الذي يحرم من أدنى الحيل هو كان في مكة وأراد أن يأتي بعمرة مفردة، يقولنا يحرم من أدنى الحيل، أو لا بدا له بعد ذلك، حيث تقدم أن الشخص إذا لم يكن قاصدا للنسك ولا لدخول مكة أو الحرم ثم بدا له بعد أن تجاوز الميقات، قلنا مثل هذا الشخص يجوز له أن يحرم من أدنى الحل، فبلا فرق بينهما. هذا إذا أحرم من أدنى الحل فإنه يقطع التلبية إذا شاهد موضع بيوت مكة القديمة. النقطة الخامسة والأخيرة: الحاج يقطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة. من أحرم للحج فإنه يقطع التلبية عند الزوال، وذلك لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر صلوات الله عليه: الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس، إذا زالت الشمس فإنه يقطع التلبية. وهذا أيضا مبني على الاحتياط، وإن كان ظاهر العبارة أن سماح السيد يفتي بذلك، ولكن المناط واحد، فإنه هذا أيضا مبني قطع التلبية على الاحتياط، فأن منشأ الاحتياط واحد، إضافة إلى أن سماحة السيد محمد رضا أعلى الله مقامه قد صرح لنا بأن هذا أيضا بنحو الاحتياط الوجوبي. قال: ولمن حج، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج. الظاهر العبارة أنه هذا بنحو الفتوى، غير العبارة سماحة السيد، كان يقول أحوط وجوبا كما أن الأحوط وجوبا، هكذا يعبر في عمرة التمتع وفي العمرة المفردة. عندما جاء إلى الحج غير العبارة، قال: ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة. ظاهر العبارة أن هذا أيضا هذا فتوى وليس احتياطا وجوبيا، ولكن المناط هو واحد، أنه أيضا هذا بنحو الاحتياط الوجوبي باعتبار أن المورد واحد، أن النهي أو الأمر بالقطع بعد الأمر، قلنا هذا لعله ظاهر في نفي المشروعية وليس ظاهرا في الحرمة. فالمصير إلى لزوم القطع بنحو الفتوى هذا لا يمكن، فلابد من التنزل إلى الاحتياط الوجوبي. مسألة 187 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.